أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث الأداة الأولى للمنع من الإنجاب اللي كانت عبارة عن الحزن، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل موضوعا وحكما والإشكالات الواردة على ذلك. الآن حديثنا في الأسلوب الثاني، وهو استعمال الكيس الواقي أو العازل الذي يسمى بالكوندوم في اللغة الإنجليزية. ربما يناقش في حلية استعمال الكيس الواقي في أثناء المباشرة الجنسية كأداة لتنظيم النسل، باعتبار استلزام ذلك لإدخال جسم غريب في مهبل المرأة من دون رضا. يعني أساسا أنه من الذي قال بأنه الرجل حر ومطلق العنان في أن التبث يدخل غير الشيء الطبيعي اللي الله تبارك وتعالى هيئه للتناسل أو للمعاشرة الجنسية، شيء إضافي يكون ذلك. وبعبارة ثالثة، ربما يقال بأن الأدلة التي كانت تفيد جواز العزل والشكل لا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة لأن يشمل هذا الفرق أيضا، يعني العزل بكل نواقضه وبكل تطبيقاته وبكل نماذجه التبتو مو معلوم، وإنما الإطلاق هذا التبتو لا دليل عليه، ونقول بناء على ذلك يكون استعمال الكيس الواقي التبتو خلاف ما يستفاد من الإطلاق في أدلة جواز العزل، وعليه لا يجوز ذلك. وربما يضاف إلى هذا المعنى ملحظ آخر، وهو أن المادة الدهنية التي غالبا التبتو تضاف إلى الكيس الواقي أو الكوندوم حتى يسهل بحسب الظاهر الموضوع الفلاني والشكل، ربما يحدث حساسية أو حرقة لدى المرأة، وهذا إضرار، والإضرار لا يجوز، وعليه هذه العناوين كلها تكون في هذا المجال. فإذا ربما يقال بعدم جواز استعمال الكيس الواقي أو الكوندوم لهذه الأسباب التي تقدمت. أولا، أن الإطلاق في الأدلة ليس من الشمول والسعة بحيث يشمل هذا الفرق. ثانيا، أنه ربما يلحق إضرارا بالمرأة أو الزوجة. ثالثا، أنه هو إدخال شيء غريب التفتوا في مهبل المرأة من دون رضاها، وهذا أيضا مو معلوم بأنه توافق على ذلك. بعض الذين تعرضوا للمسألة قالوا بأنه نعم، إذا كان قد اشترط عليها في ضمن العقد أن يكون ذلك، فحينئذ يكون مسموح به. لكن احنا ما نتحدث عن هذا الفرض النادر، بأنه الرجل حينما يعقد على المرأة يشترط عليها يا بطرانة، بل أريد أن أمتنع عن الإنجاب لفترة معقول. أما أنه أريد أستعمل العازل أو الكيس الواقي حتما بحيث أنه يكون مستلزم لبعض الأمور الأخرى، فهذا يحصل الله خير.
سيدنا،
المادة
الدنيا يكون موضوع آخر.
أي بس ملازم باعتبار، يعني مو موضوع آخر باعتبار أنه افترضنا أنه ما كان أقول مادة دهنية ما الشكل، وإنما كان شيء من البودرة أو شيء من القبيل هذا، لكنه بحسب الظاهر إذا كان الكاندوم أو الكيس الواقي والعازل إذا كان طبعا الحازل الذكري لأنه هو ما بالجديد بتشمل الحازل الأنثوي أيضا بشكل خلاصة، فيكون ذلك إدخال جسم غريب في ما بالمرأة ما عندنا دليل على ذلك. فالحساسية الحاصلة من ذلك وهل الإضرار الذي يحصل في هذا المجال يكون سببا للمنع من ذلك أم لا، هذا واحد. ربما أيضا يضاف إلى ذلك توجيه آخر، وهو أنه متى ما أبيح في تصرف معين وفهم ذلك من الأدلة، فهناك أفراد متعارفة ينصرف إليه الإطلاق، وهناك تصرفات غير متعارفة. يعني نفترض الآية الكريمة التي تقول أنه لا مانع للإنسان من أن يدخل بيت أخيه عمه، التفت ابن عمه أو مجموعة من الناس اللي يعرفهم، وأن يأكل أو يتصرف وما شابه ذلك، فنتمسك بالإطلاق الذي يقول إذن الفحوى في ذلك، أنه لا لما التفت تدخل بيت أخوك لو زوج أختك على سبيل المثال، لو عمك لو خالك، فحينئذ تستطيع أن تتناول من الأطعمة من دون أن ينص صاحب البيت على حلية كل واحد على قدر. يعني نفترض أنه هناك سلة من الفواكه أو سلة من الكرزات، فهل تحتاج إلى أن تستأذن بأنه تأخذ من الكرزات الموجودة على الطاولة أم لا؟ نقول الآية الشريفة اللي يقول ماكو مانع لأنه أنتوا أو لا بأس بأن تمتت تدخلوا بيوتكم بيوت المجموعة من الأقرباء. أما إذا رحت إلى البيت وشفت الباب مسدودة والشكل، فيحق لك أن تكسر القفل وتدخل، يعني بعبارة أخرى هل الإطلاق من السعة إلى هذا المقدار، أو إذا كان الباب شوي هنا مثلا مردودة تدفعها حتى تدخل أيضا؟ لا، يقول لك هناك تقريبا شيء يسميه من القدر المتيقن في مقام التخاطر. والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا ينافي الإطلاق اللي فيه سعة والشمول وما شابه ذلك. فإذا الإطلاق المقامي أو القدر المتيقن في مقام التخاطب ما قمنا من أن يضيق من. فإذا يذهب هؤلاء إلى أنه ممكن أن يستدل على حرمة استعمال الكيس الواقي أو العازل الذكري بهذه الأمور، ولذلك الإفتاء بالحلية مشكلة. لكن الشيء الذي يرجح عندنا هو الرجوع إلى تنقيح المناط القطعي. تنقيح المناط القطعي من الأدلة التي دلت على جواز شنو العزل، بأنه العزل إلى خصوصيات معينة، منها المعنى المتعارف البدائي الذي قرون عديدة كان يستعمل ما الشكل، وهو سحب العضو التناسلي حين المباشرة حتى لا يؤدي إلى تخصيب أو إخصاب البويضة، لكن هذا نوع منه، خصوصية من خصوصياته. أما أن هذه الخصوصية هي محدودة بمعنى أنه لا يمكن التجاوز عنها، وإذا تجاوزنا ذلك أصبح قياسا وليس من مذهبنا القياس، هذا يستدعي لنا أن نناقش مسألة أصولية في هذا المجال، وهي عبارة عن ماذا؟ عن تنقيح المناط القطعي. أولا مقدمة بسيطة عن القياس حتى ننتقل إلى تنقيح المناط. لا شك ولا ريب أن الأركان المذكورة للقياس هي أربعة: الأصل أو المقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة المقدسة، ونص على علته أو استنبطت العلة بالمسالك الصحيحة، هذا فيما يتعلق بالأصل الأول أو الركن الأول وهو الأصل أو المقيس عليه. الركن الثاني هو الفرع أو المقيس، وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم. يعني أنه في مسألة معينة ثبتت أو في موضوع معين ثبت الحكم، هناك موضوع آخر شبيه أو مشارك في تصورنا للفرع الأول أو الموضوع الأول، نسرع حكم الموضوع المعلوم بشكل حكمه إلى هذا الذي لا نعرفه. يعني المثال الذي يذكر في القياس هو أن الأدلة التي ثبتت لحرمة شرب الخمر، فإذا أجينا وشفنا هناك أمور مشاركة للخمر في الإسكار على سبيل المثال، أو المواد المخدرة المعروفة الأقراص والكبسولات اللي لا متعارفة، فإذا أراد شخص أن يقيس حكم المواد المخدرة على الخمر لمشابهتها في الحكم، وهي إيجاد اختلال في القوة الفكرية أو في الدماغ أو في الاستنتاج وما شابه ذلك، فحينئذ هذا تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر يشبهه. هذا القياس الظني الذي مبحوث عنه في الكثير من مصادرنا، والذي يستند فيه إلى ليس التفت من مذهبنا القياس وأول من قاس إبليس. لكن نجي على الحكم وهو الركن الثالث، وهو الاعتبار الشرعي الثابت الأصل والذي يراد إثبات نظيره للفرع. هذا اللي تقريبا واضحات إنما الكلام في الرابع وهو العلة. الثالث عبارة عن الحكم. إذن الأول اعتبار الأول هو الأصل أو المقيس عليه، الثاني هو الفرع أو المقيس، الثالث هو الحكم. الحكم وقلنا في تعريفه وتحديده هو الاعتبار الشرعي الثابت للأصل والذي يراد إثبات نظيره لشنو؟ للفرع. وأما الركن الرابع وهو شنو؟ الجهة المشتركة بين الفرع والأصل التي التفت يعبر عنها بالعلة. هنا أقول نقطتين. أولا، النقطة الأولى الفرق بين العلة والحكمة. يذكر الأصوليون أن الفرق بين العلة والحكمة أن الحكم يدور مع العلة وجودا شنو وعدما، بينما الحكمة لها. يعني من باب المثال أنه إذا ناقشنا مسألة القصر في الصلاة عند السفر في بعض صلاة المسافر، إذا تذكرون ناقشنا هل هو رخصة أو شنو عزيمة. التقصير على المسافر بشكل هل هو رخصة أو عزيمة؟ إذا كان رخصة التفت فأنا أقدر أن أصوم أو لا، أقصر أو أتم. أما إذا كان عزيمة لا، ما تقدر أنت. بس الاستدلال الذي تذكروه لما كنا نتحدث في بعض صلاة المسافر أنه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول أن يحب أحدكم أن ترد هديته. الله تبارك وتعالى من عليك بشنو؟ قال ما دام أنت التفت جاي تسافر وتحمل أثعاب وما شكل ذلك، فهي هدية أنا تبتت أقدم لك إياها. أن يحب أحدكم أن ترد هديته أو لا؟ يجب الواحد يقول بأنه في زماننا هذا السفر صار سهل. يعني بينما الواحد كان يسافر على سبيل المثال من سوريا من باب المثال إلى المدينة المنورة بشكل، ربما كان يحتاج لأشهر أو أسابيع مثلا أو شهر على سبيل المثال. لسه يركب الطائرة وهو متوضي، وحينما يوصل إلى المدينة المنورة لا يزال أو إمكان أنه حاضر على وضوءه، يقدر رأسا وجه يروح إلى المسجد النبوي الشريف رزقنا الله وإياكم. زين، فيقول لك ما دام أنه هذا السفر ما بيتعب والشكل، فحينئذ لا داعي للقصر. نقول لا، القصر في السفر حكمة وليس شنو علة. لو كان علة بل كلامك مضبوط، باعتبار التعب الذي يصيب الإنسان في السفر، المشقة التي تصيب الإنسان في السفر، هذه المشقة التفت إذا كانت علة للتقصير فحيث لا مشقة شنو؟ لا تقصير. لكنه المبدأ الصحيح أنه حكمة. إذن هنا فرق بين حكمة والعلة.
إذا دار الحكم مع الحكم
إذا كان إذا دار حكم مدار العلة فوجودا وعدما، أما إذا كان الحكم المذكور إنما هو على نحو الحكمة وليس على مدار العلة فانتفاء الحكمة لا يسبب انتفاء الحكم.
صار
بعد
الحكمة
أحسنتم. لكنه إحنا الآن في صدد التفرقة المفهومية. أما كيف التفت ممكن أنواع الشكل يقول بس هذا بعض خاص يعني ليس الآن محل مناقشته. التفت أنه يمكن أن يقال بأن السهولة واليسر اللي أنت تتحدث عنه محدود بطبقة محدودة من الناس، والشريعة الإسلامية والأحكام الإلهية إنما تعم كل الناس حتى في المناطق النائية اللي بالقوة وبالكاد يلا يحصلها سيارة يركب، وإلا كون يستعمل البغال والحمير وما شابه ذلك، وما أكثرهم. لأنه أنت إذا تعيش مثال في مكان بالتليفون أو حتى على الإنترنت تستطيع أن تحجز الطائرة، مو دليل على أنه كل الناس من هذا الطبيب.
مثلا هو خارج الموضوع
مثلا،
يمكن أن واحد يحتاج يأخذ من هذا الباب فهو رخصة مو عزيمة
على كل
يعني رخصة لمن
نعم يعني التفريق اشتراك المكلفين في الأحكام ينقض ذلك على كل. احنا الآن في صدد ماذا؟ نحن الآن في صدد الفرق المفهومي بين شنو الحكمة وبين العلة. النقطة الثانية أنه هل العلة المأخوذة هنا هي نفس العلة المذكورة في الفلسفة بمعنى العلة التامة والعلة الناقصة والشكيل، وأنه من أجزاء العلة التامة وجود المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع، أو أنه إذا أحد هذه الأجزاء ما كان موجود راح يصير علة ناقصة؟ لا، نقول المقصود بالعلة هنا في مجال الركن الرابع من أركان شنو؟ القياس. ليس المصطلح الفلسفي أو المنطقي، وإنما هو اصطلاح خاص بالفقه. إذا عرفنا هذه المقدمة ما الشكل؟ نجي إلى مو قلنا أنه أن الفلسفي مولانا العلية أو مفهوم العلية بالفلسفة مجموع بعبارة أسهل بعبارة أسهل الفرق بين التكوينيات والاعتباريات. الأحكام الشرعية من مجموعة الأمور الاعتبارية ومفاهيم الاعتبارية ما الشكل؟ أما العلة بذلك المعنى إنما هو شنو؟ من باب الأمور الخارجية الفيزيائية أو الخارجية التكوينية. فرق بين الأمور التكوينية والأمور شنو؟ الاعتبارية. مثال الثالث شنو هو؟ التصرف الذي يصدر من الفضول، والإجازة التي تصدر من شنو؟ المالك الأصلي. الإجازة اللاحقة كالشنو؟ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بالشكل. ولذلك في قصة عروة البارقي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما أو دينارا ليشتري كبشا ليوم الأضحية بالشكل، اشترى الكبش ودفع المبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه، بعدين باع الكبش بضعف ذاك المبلغ، اشترى كبشا آخر ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرهم وبالكبش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك في صفقة يمين. هذا من الأدلة التي أكو صحيح محمد بن قيس وأكو أدلة أخرى، بس عمدة الأدلة المذكور في كتب الفريقين لتصحيح عمل الفضولي شنو هو؟ رواية عروة البارح. يقول لك هو كان مكلف قبل رسول الله بأن يشتري كبش، الكبش اللي اشترى وكالة انتهت، زين بأي مجوز راح باع الكبش الذي كان يعود لرسول الله ولو أنه في النهاية ربح به والشكل، واشترى بالمبلغ مرة ثانية كبشا وأرجع، نقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك في صفحة يمينك، ماذا؟ إمضاء، إمضاء للتصرف الفضولي السابق الذي لم يستند إلى إذن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. لكن كيفية الإجازة وكونها مفيدة من المال الفقهاء يتناقشوا بها بحث مفصل موجود بالمكاسب والأبحاث العليا، أنه هل الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ وإذا كانت كاشفة فهناك ثلاث تصورات للكشف: الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي. زين، بس إحنا الآن في الإشكال الذي يرد على الإجازة بناء على الكشف بأنواعه. قالوا بأن الإجازة إذا صارت كاشفة يعني من حين التصرف الفضولي. زين، افترضنا أنه هذا باع سيارة أخوه قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر أخوه لما افتهم وهو في من باب المثال إندونيسيا أو في تنزانيا ثبتوا، قال ما يخالف زين سوي التصرفات هذه اللي كانت بين ذاك الوقت اللي باع إلى الآن، من الذي يصححها على النقل كل يعني على الآن تمت المعاملة على الكشف؟ ها يقول لا، من ذاك الوقت. فقال بعضهم بأن هذا من قبيل تقدم المعلول على علته. ليش؟ لأنه المعاملة تمت قبل 6 أشهر، صحة الآثار بعد 6 أشهر ارتبطوا حصلت ذاك الوقت، الإجازة الآن، الإجازة وهي ركب العقد مشكل الآن حصلت، فإذا حصلت الملكية وصحة التصرفات ذاك الوقت قبل 6 أشهر الإجازة الآن وصلت، هذا تقدم المعلول على علته. الجواب اللي نجاوبه هناك يقول هذا جواب: إنما لا يجوز تقدم المعلول على علته في التكوينيات وفي المفاهيم الاعتبارية. صار معلوم سيد فيصل؟ إذن لماذا العلة التي نقول هنا ليست العلة الفلسفية؟ لأنه الأجزاء اللي هي عبارة عن وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع هي أجزاء علة تامة، بحيث إذا واحد منهم انتفى ما شكل الأثر ينتفي. هل ما تجي هنا؟ صار معلوم؟ هذه النقطة الأخرى. نقول بعد أن عرفنا أركان القياس دعونا نركز على مسألة شنو؟ العلة. زين، تنقيح المناط شنو؟ إحنا بأي طريقة من الطرق نتوصل إلى العلة؟ مرة يكون منصوص العلة، يعني الحديث المعروف والمشهور: حرمت الخمر لإسكارها. زين، فإذا العلة منصوصة من هنا. أو يكون قياس الأولوية أيضا، هذا أشبه بالمنصوص: ولا تقل لهما أف، ولو أن المفهوم هو الأف، لكن العفو المنطوق والأف، ولكن المفهوم هذا أقل درجات الأذى والتفت الإيلام، وإذا كانت الدرجة القليلة الخفيفة ممنوعة فبطريق أو لا، والشكل شو نقول؟ إذن العنف. والكل يتفقون على ذلك ما عدا ابن حزم الظاهري في المحلى. مذهب الظاهرية يقول لك لا، إحنا نلتزم بالنص، أما لا يجوز لنا أن نعمل عقلنا فنقول والله هذا قياس الأولوية. وهذا طبعا غريب منه إذا تراجعون مذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم في المحلى مشكل، تجدوا أنه يصرح بهذا المعنى، لأنه لا، إحنا أصلا لا يدل هذا. يقول بلي الأف حرام، أما غيره كنا ندور على دليل آخر مو من قياس الأولوية. زين، ما عدا منصوص العلة وقياس الأولوية نشوف هل هناك منفذ آخر أم لا. نقول نعم، هو تنقيح المناط الذي يمكن أن يبين لنا العلة. وتنقيح المناط يتلخص في جملة واحدة وهي إلغاء الخصوصيات. المثال المذكور هو أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. فقال له: ما صنعت؟ سوت اللي هلكت، لحق لي، هلكت يا رسول الله. قال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة. هنا إذا أردنا استفادة عدم الخصوصية في ثلاث أشياء: هل هناك خصوصية لكونه أعرابيا باعتبار أنه الدليل يقول جاء الأعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أعتق رقبة هاي خاصة بالأعرابي لو إذا واحد إيراني لو أفغاني على سبيل المثال هم أو لا عذري التفت سواها يحمل الحكم، فنلغي خصوصية كونه أعرابيا، هذا واحد، هذا مصداق المصادر تنقيه المناط. المصداق الثاني أنه هل يكون ذلك مختصا بالمرأة التي تكون زوجة شرعية تكون أهله باعتبار شهود، يقول هلكت يا رسول الله وقعت على أهلي، زي الأهل بمعنى أنه أكو زواج شرعي بينه وبين هذه المرأة، فإذا والعياذ بالله كان تصرف غير شرعي، لم يكن هناك عقد بينه وبين هذه المرأة ووقع عليها في شهر رمضان، نقول أيضا خصوصية كونه أهلا له أيضا تلغى. ليش؟ لأنه هو العمل في حد ذاته صار سببا في إفطاره العمدي، فيجب أن. الثالث، أن هناك خصوصية لشهر رمضان أو لا كل صوم واجب، فإذا كان في قضاء شهر رمضان أو الصوم المنذور على سبيل المثال، الصوم المنذور المعين، الصوم المنذور شنو؟ المعين، حكم نفس الشيء. زين، إذا نقول إلغاء الخصوصية، إذا تعريف الدقيق لتنقيح المناطق في الشكل الآتي: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، وهنا سببه يعني نفس العلة، ما استعملنا العلة حتى ليس يصير اشتباه بالموضوع، شنو العلة التكوينية، أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. إذن إذا ألغينا هذه الخصوصيات قلنا أنه كل من قام بالعمل الجنسي في أثناء صيامه الواجب فعليه أن يعتق رقبة، بناء على أنه هي أحد الخيارات، بس إن أنا في المورد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عين له، ما قال له صم شهرين متتابعين. زين، فإذا في تنقيح المناط القطعي نجد أننا ألغينا الخصوصيات الواردة. رح نذكر أمثلة تطبيقية لفقهانا حتى شبهة أنه شل الفارق بين، لأنه يعني بصراحة في بعض الموارد كان يدخلني هذا الشك بأنه إذا ادعى الفقيه أو الأصولي أنه يعمل بهذا الحكم بناء على تنقيح المناط والشكل، فأي فرق بينه والقياس في هذا المجال؟ أول، القياس ظني، وتنقيح المناط لابد أن يكون قطعيا والشكل. ثانيا، نشوف الأمثلة حتى من خلال التطبيقات والأمثلة التي يفتي بها الفقهاء العظام رحم الله الماضين منهم وأدام ظل الباقين والأحياء منهم. مثال أول، نقول بأن الفقهاء إلى عهد القريب كانوا يشتركون في صحة المضاربة أن يتم ذلك بالنقدين فقط بالذهب والفضة، تقريبا عبارات الفقهاء إذا تستقرؤوها عشرات الأقوال كلها تقول النقدين. المضاربة طبعا كعقد من العقود التي صاحب المال عند المال لكن ما عنده خبرة استثمار، الثاني الطرف الثاني يعرف طريقة استثمار ولكن ما عنده رأس المال، فيتفقون هذا رأس المال من عنده ذاك الخبرة في الاستثمار، ويتفقون بعد دفع القوائم وكل المصاريف والشكل المبلغ الخالص يقسم بالنسبة التي شنو يتفقان عليه 50-50-30-70 حسب شنو. زين، إذا إجى أحد الفقهاء كما فعل سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه والشكل قال بأنه لا خصوصية الذهب والفضة، لأنه كانت العملة المتداولة، يعني العملة المتداولة في السابق كانت عبارة عن الدرهم والدينار، أما أن العملة التي الآن متداولة عبارة عن البنك نوتس، الأوراق النقدية، شنو الدينار والدرهم، أو بعبارة أخرى الجنيه الاسترليني والدولار مثلا. فتسرية هذا ليس قياسا، وإنما نقول خصوصية كون رأس المال من الذهب والفضة بما هما ذهب فضة مشكل نلغيها، وإنما ما اعتبر فيها كونها أداة للشنو للتعامل في السوق. هذا مثال. مثال آخر في أصالة الصحة، إذا لاحظتوا إحنا كان عندنا فترة من الإخوة الذين حضروا القواعد الفقهية عندنا، قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، ومجموعة من هذه القواعد اللي بعض الإخوة الفضلاء الذين شاركوا قبل فترة، قبل بحثنا في صلاة القضاء، قضاء الصلاة وصلاة المسافر. على كل قلنا بأن من الأدلة على أصالة الصحة في عمل المسلم قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن غياث: ولولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق. يعني شنو؟ يعني إذا أنا أشتري السيارة من شخص وما أريد التبت أطالب بالدليل، لو ما عنده دليل على أنه هاي سنوات طويلة حتى قطعت اليد وشغل الآن صار لها 10 سنوات، هاي السيارة في تصرفيه، لا عنده معه ما سيارات ولم يعارضه في ذلك أحد والشكل، وهو المفتاح بيده والأمور الأخرى كلها بيده. زين، فأنت إذا تعلم أنه سرق السيارة أو سرق البضاعة التي عارضة للبيع والشكل، هل احتمال تلغيه بماذا؟ بأصالة الصحة في فعل المسلم أو بقاعدة اليد. ليش؟ لأن الإمام صلى الله عليه وسلم إذا مرد نجري هذا لم يقم للمسلمين شنو؟ سوق معاملة بصير. إذا في كل قضية لما تشتري بيه تحتمل أنه هذا غاصب مو المالك الأصلي، واحتمال السند مزور كما الآن والعياذ بالله في بعض الأماكن نجد أمثلة لذلك.
حتى في اللحم الحلال
بلي. أنا أروح إلى القصاب على سبيل المثال باعتبار يد المسلم أمار على التذكية من شكل، فبحسب الظاهر متدين ملتزم، لم تكن هناك قرينة على نقض هذه الشنو الأمارة. زين، فإذا أحتمل بأنه هو ما أخذ الشكل من سينزبري أو من التشين ستورز المحلات الأخرى من شكل من دون تبين وتحقيق، إذا كل هذه الموضوع أريد أمتنع منه ذاك أمتنع منه ذاك ومدل شنو كذا، لم يقم للمسلمين السوق. زين، هل هذا مختص بسوق المسلمين كونه أمارة على التذكية وعلى الصحة وعلى المالكية، أو أنه كل أمر يؤدي إلى اختلال النظام؟ فإذا خصوصية كونه سوقا أو خصوصية المعاملات التي تجري، بأن إذا نتوقف هالشكل راح يصير الآثار السلبية التي تترتب على ذلك، نقول لا خصوصية، إلغاء الخصوصية في ذلك، والذهب إلى ماذا؟ الذهاب إلى التبت جوازي تطبيق أو صحة تطبيق المسألة، وهي لزوم مراعاة النظام وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والشكل، يمكن تطبيق حفص رواية حفص بن غياث على ذلك وعليه لا ينحصر بسوق
حتى النظام غير الإسلامي. يعني
هو هنا بعد كونه سوق المسلمين من حيث الإخبار بالتذكية، أما إذا كان السوق غير مسلم أو عبارة المجتمع غير مسلم بطبيعة الحال إخباره بالتذكية ما راح يكون أمارة من ذا الجانب، أما كون اختلال النظام وبعبارة أخرى كل ما من شأنه مثلا بكل صراحة أنت تقول بأنه أصلا أنا لم أجد آية في القرآن ولا حديثا ولا إجماع المسلمين بضرورة مراعاة الإشارات المرور الضوئية، أحمر ما عندي مانع تجاوز ما عنده دليل على ذلك هذا الجانب.
البلد مو إسلامي.
ليش؟ ما تقدر تمسك بأنه البلد مو إسلامي ما شكل فأنا بكيفي ما بدي أسوي، وإنما كله من ما من شأنه ومنه الغش في الامتحانات. سيد الخوي رضوان الله عليه وبقية المراجع أيضا لما سئلوا أنه هل يجوز الغش في الامتحان خصوصا في الدول غير الإسلامية، يصبحون بأنه لا يجوز بشكل. إذن ما نريد أن نستنبه منه أنه عدم الخصوصية في كونه عربيا، هذا مثال الحديث الآخر. عدم الخصوصية في النقدين باعتبار المشرب يكون ذهب وفضة، لا، عدم خصوصية لسوق المسلمين، بل تسلية ذلك لكل ما من شأنه الإخلال بالنظام. عندنا أيضا مثال رابع.
الزكاة، الزكاة ما قاموا يعني زكاة النقدين.
لا.
مع أنه.
سيدنا. سيدنا. أولاً.
أولاً.
لا. أولاً الزكاة. أولاً الزكاة ليست مختصة بالنقدين، وإنما في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في تسعة أشياء. أربعة من النباتات. اثنين. ثلاثة من الحيوانات، اثنين من النقدين. زين. فإذا كان هناك شرط معين في الحيوانات أن تكون سائمة وغير عوامل، وأن النباتات يعني الحنطة والشعير غلات ما شكل، والتمر والزبيب تصل إلى درجة النصاب ما شكل، وأن النقدين ذهب الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، خصوصية هذه الأموال الزكوية لا تغير الحكم. لكن كلامنا في أن نقول لما رأس المال، قلنا في المضاربة رأس المال من أحد المتعاقدين وشنو الاستثمار من المتعاقد الآخر، لا بد أن يكون رأس المال يروح يشتري له الليرة الرشادية أو الليرة المدري العثمانية الحميدية اللي سابقا كان، أو ما الآن يسمى في إيران ب بها سكي بها رازادي على سبيل المثال. مع ذلك الآن يقول لك لا، أنه أنت لما تشتري فتشي ما تعطي الليرة الرشادية أو السكي بها رازادي، ما تعطي. حتى الآن في بريطانيا أكو الباون الاسترليني الذهب مشكل، أو خمس باونات ذهب. زين. فحينئذ لا، وإنما الكلام كون رأس المال هل هو مقيد بكونه بهذه السكة، مو مسكوكة بسكة المعاملة لأنه ذيك بالزكاة والشكل، وإنما أن يكون بالنقدين الذهب والفضة أو الصرف على سبيل المثال. صرف لا شك ولا غير أنه يشترط في صحة الصرف وتبديل الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أن يكون شنو حقيقة التسليم، لاحظون؟ وعليه هذا اللي قاعد وراء الشاشة ويشتري كذا ذهب ويبيع كذا وما يسلم والشكل، هذا باطل، لأنه لا بد في صحة المعاملات الجارية على الذهب والفضة حسب قانون الصرف أن يكون شنو التسليم. عدم التسليم المعاملة باطلة لم تنعقد.
بس ولما يصل في حسابك يعد تسليم.
بس هذا معنى آخر، لأنه إذا كان ارتفاع على الشاشة باطل، أما الذهب هو يعتبر دخل في حسابك وهو طار في
غير
نعم. أنا أقول سنرجع إلى أصل المطلوب، نقول في الأموال الزكوية عندنا المثال عندنا نصوص، يعني قال المتيقن النصان صريحان صحيحان في أنه لما تجب الزكاة في الحنطة والشعير بعد وصولهما إلى النصاب وبعد الشروط الأخرى المتوفرة، حينئذ تستطيع أن تعطي من عين المال الزكوي أو لا تبدل ذلك بالدرهم والدينار أو بالنقد المتداول. هذا خاص بالحنطة والشعير. زين. نحن نقول قطعا ما عندنا فرق في هالمجال بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب، رغم أن التمر والزبيب لم يذكرا في النصين اللذين يرجع إليهما شنو في جواز تبديلي المال الزكوي. يا بقى أنا حصلت أنك هل علي أنه المال الزكوي حتما أعطي من نفسه كذا إذا كان قد سقي بالمطر أو بشكل الطبيعي 10%، وإذا كان بالـ الأجهزة والأدوات والحفر مثلاً والمضخات 5% من الشكل أم لا؟ القشر ونصف القشر. نقول هذا ورد في الحنطة والشعير، لكن إلغاء خصوصية الحنطة والشعير هو إجراء المناط القطعي وتنقيح المناط القطعي في أن التمر والزبيب أيضا يشاركان الحنطة والشعير في ذلك. هذا مثال آخر. إذن الأمثلة كثيرة، إذا واحد أراد أن يتبعها في الكتب الفقهية يجد أن الأمثلة على إلغاء الخصوصيات وتنقيح المناط القطعي الذي يكون الحكم شامل لها. بس لا نرجع إلى ما نعمل فيه. نقول إذا عرفنا أن أدلة العزل صحيحة وواضحة، خصوصا ورجحنا تلك الأدلة التي لا تشترط رضا الزوجة، فهل يختص العزل بالطريقة المألوفة المتعارفة في الأذهان وهي سحب العضو التناسلي حينما يبلغ الإنسان يعني يقرب من الإمناء مشكل وأن يفرغ في الخارج، أو أن هذه الخصوصية ليس لها مدخلية بمقدار أن عدم إنزال السائل المنوي في المهبل بحيث يجد طريقه إلى البويضة فيلقحها؟ إذن في هذه الصورة إذا أجرينا تنقيح المناط القطعي لأن يكون الدليل الدال على العزل بتنقيح المناط القطعي يشمل العازل الذكري أو ما يسمى بالكندوم بحسب الظاهر، لا نجد إشكال في ذلك. والله العالم. اللهم صل على محمد وعلى آله.